بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. بحثنا حول قوله: ولا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلا عارف بالأحكام، مطلع على مأخذها، عارف بكيفية إيضائها على الوجوه الشرعية. وقلنا أراد من ذلك الاجتهاد، ولكن قلنا أن الاجتهاد لا يكفي إذا كان مجرد الملكة، لأن الأدلة تدل على أنه لابد أن يكون عارفا بالأحكام. ومن عنده الملكة وبعد ما يستنبط الأحكام وليس عارفا بالأحكام.
يتصور الملكة بدون استنباط
أو تفكير يمكن؟ نعم، أنا كذلك أنا قلت حتى الملكة لا تحسن إلا إذا كان تطبيق تبغى عدة من الأبواب.
نعم.
إذا تصورنا ذلك كذلك لا يكفي، لأنه بعض الفقهاء أشاروا إلى أنه يكفي الملك. أقول أولا الملك لا تحصل إلا بالتطبيق، شبهنا بالصياغة، من علم على الورق أن الصياغة كيف يكون، أي دعسة للبنزين وأي دعسة للإضاف، وهذا المغوط إذا دار كذا كم يدور، هذا لا يكفي، لابد يسوخ. هذا شبحنا هذا إذا كنتم موجودين بحسب هذا الأمر. أنا أشير إلى ما قلنا حتى يأتي بعض الإخوة. فعلى ذلك قلنا هذا أولا، وثانيا قلنا بالنسبة إلى الاجتهاد كذلك لا يجب الاجتهاد إذا كان عارفا بالأحكام بل تقليدا، ولكن كان مسلطا على الأحكام لا مجرد بعض الأحكام الجزئية، هذا يكفي. ثم قال: ومع اتصال في المتعرض للهوب لذلك يجوز التوافق إليه، ويجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاه للتحاكم عنده. قلنا هذا واضح إذا كان متصفا فيجوز، بل أحيانا يجب عليه من باب الحسبة، لأن القضاء أمر الناس يحتاجون إليه. فعلى ذلك إذا كان لا يوجد من به الكفاية يجب على الذي عنده قدرة على القضاء أن يقيم بهذا الواجب. وحتى إذا لم يكن قدرة له واستطاع أن يتعلم ليصبح قاضيا يجب عليه، يعني بنحو الواجب الكفائي، على الناس أن يقوموا بالتعلم القضاء حتى يقوموا بواجبه. وذكرنا بعض الروايات التي وردت حول هذا الأمر. ولو امتنع وآثر المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر، نعم الخاص مرتكبا للمنكر لأدلة التي دلت على عدم الجواز إلى رجوع الطاغوت والطواغيت. فعلى ذلك من لم يقبل طلب المدعي أن يذهب إلى قاض شرعي فراجع إلى قاض الجور، هذا فعل منكرا كبيرا. ثم اليوم كلامنا في هذا المطلب، بل نسب الجائر قاضيا. أصلا قبل ذلك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يطرح موضوع، وهو أنه هذه الأمور التي ذكرناها للقضاء، ولكن إذا كان من باب المصالحة، دخل لحل مشاكل الناس من باب المصالحة، هذا لا يشترط أن يكون مجتهدا ويستطيع. والأدلة إنما تدل أن القاضي له هذه المواصفات، ولكن غير القاضي من المؤمنين إذا من باب التصالح لا من باب القضاء دخل في الأمر لا يشترط أن يكون عالما ولا متسما بتلك الصفات، فهو يقول هذا كله في المرافعة لإرادة الفصل والحكم، الفصل القضائي. أما المرافعة للإصلاح ونحوه فلا بأس بها عند الغير الجامع للشرائط، من لا يملك الشرائط يجوز له أن يصالح بين الناس. ما الدليل على ذلك؟ الأصل الجواز، كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي. الذي ورد فيه النهي القضاء، ولكن إصلاح ذات البين لم يأتي له منع لغير الخالق. وأمور الأمر بالصلح بين المتخاصمين، الأدلة التي دلت على استباب الخمس، استباب رفع المخاصمة فيما بين الناس، كما أن وإصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصوم في نهج البلاغة، والحث عليه كتابا وسنة. الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلح في القرآن إن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما. ومضافا إلى السنة روايات التي وردت حول الإصلاح ذات البين كما في وصية أمير المؤمنين، وروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصوم. فعلى ذلك من باب الإصلاح يجوز لمن لا يملك الاجتهاد وتلك الشروط التي ذكرناها يجوز له أن يصلح بما بين الناس كما هو شائع لبعض المؤمنين. ثم يقول بل قد يغال بجواز طلب البينة أيضا، حتى الذي يريد الإصلاح ذات البين يجوز له أن يطلب من المدعي أن يأتي بالبينة. إذا قلنا أن البينة حجيتها لا خصوصية في القضاء، كما أكثر الفقهاء يقولون البينة بنفسها حجة، فعلى ذلك يجوز لمن يريد أن يصالح بين الناس أن يطلب من المدعي أن يأتي بالبينة ولا إشكال فيه. ولذلك يقول بعض قد يقال بجواز طلب البينة له أيضا، والأمر على مقتضي قيامها من باب الأمر بالمعروف، ثم عندما قامت البينة يأمر المدعي أو المنكر بالعمل بما شهد به البينة، لأن حجية البينة أعم من باب القضاء، البينة في نفسها حجة. فهذا الإنسان المصلح الذي ليس قاضيا بعنوان إصلاح ذات البين يجمع بين المتخاصمين، يسمع كلام المدعي ثم يقول هل ما الدليل على ذلك، هل عندك بينة؟ يأتي ببينتين عدلين. إذا أتى بالبينة يأمر المنكر أن يعمل بما قامت به البينة، ومن باب الأمر بالمعروف لا من باب الحكم القاضي، بما أنه ثبت أن كلام المدعي صحيح بحجة شرعية وهي البينة، فيأمر المنكر بأداء حق المدعي من باب الأمر بالمعروف أداء حق الغير. وبناء على عدم اختصاص العمل بها بالحاكم، من بينة لا خصوصية للحاكم، بينة حجة في نفسها. بل وقد يقال بجواز الصلح عن إثبات الدعوى بيمين المنكر مثلا. في باب القضاء تعرفون البينة على المدعين واليمين على من أنكر. إذا المدعي لم يكن له البينة فالقاضي يطلب من المنكر أن يحلف. كذلك في باب الصلح الذي يريد الصلح وهو ليس قاضيا، من باب الصلح يمكن أن يطلب من المدعي بينة، فإذا لم يكن عنده بينة يقول المنكر أن يحلف، فهو يحلف به أنه أنا ما عندي شيء ولا يقول صحيح. فعلى ذلك ويسقط الدعوة بهذا الأمر، فعلى ذلك هذا من باب القضاء لا يجوز، ولكن من باب إصلاح ذات البين المشي على هذا الطريق لا إشكال فيه، لأن الصلح عبارة عن معاملة بين المؤمنين، ولا يشترط في المتعاملين أن يكون مثلا مجتهدا أو أن يكون عالما، فعلى ذلك لا بأس بذلك. أو إذا مثلا طلب من منكر أن يدفع شيئا إلى المدعي بالإسكات، كذلك لا بأس به. هذا الكلام كلام لا بأس به وصحيح، ولكن الأمر الذي لا بد من التنبيه عليه أن من يريد الإصلاح ذات البين عليه أن يكون يعمل بالعدل وعلى موازين الشرعية، لا على موازين العزميات القومية والعشائرية أو على أخذ جانب دون جانب آخر. لا بد أن يكون هو أولا يعرف الحق، من الحق له ومن الباطل، ثم يبدأ بنصيحتهم ويتم الأمر على إحقاق الحق لا على إبطال الحق، حتى إذا أراد أن يدعو إلى التنازل عن الحق، التنازل عن الحق أمر مرغوب فيه. إذا قاتل شخص شخصا، الله تبارك وتعالى جعل الحق حق القصاص، ولكن مع ذلك العفو أحسن من القصاص، خصوصا إذا كان هذا الذي قتل ليس إنسان معاديا، صار عصبيا وفعل ما فعل فتاب إلى الله ونادم هو. يستحب للأولياء المقتول أن يتجاوزوا عن حقهم ولا يقتلوا، هذا من المستحب. كذلك هذا الإنسان يصنع بين الأمرين، بين الشخصين، ينبغي أن يكون هكذا، ولكن على موازين الشعب. ولكن الأمر الذي نشاهد في النزاعات العشائرية، في النزاعات العشائرية كثيرا ما إذا قتل شخص من عشيرة توسط رجل من عشيرة أخرى، وبالعكس صار، يأتي هذا شيخ العشيرة ويقول هذا الدم بهذا الدم، كأنه هذا من الأغلاط، لأن العشيرة ليس صاحب الدم، شخص صاحب الدم، ولي الدم، ولي الميت، ولي المقتول، وله حق الدم. فعلى ذلك لا يجوز للشيخ العشيرة أن يتنازل أولا، لا يتنازل، هذا ليس حقه، ولا دخل للعشيرة في هذا الأمر، هذا النزاع بين الاثنين لا بين العشيرتين. فيجعلون النزاع بين العشيرتين فيتهاترون بين العشيرتين، وبهذا يتم الأمر. بينما إذا أراد أن يصلح واقعا لابد أن يرى من قتل هذا، فيراجع إلى أولياء المقتول ويقول هذا قتل هذا الشخص، عليكم أن تتنازلوا تنصحوا. أو إذا ما عندهم مال كثير في إعطاء الدية، إذا كان أمر يعني قتل غير عام، فيتم منهم أن يمهلوه في أداء الدية أو يقول أقل. وبالعكس هذا الجانب الآخر، ولكن قتل شخص من هذه القبيلة شخص من قبيلة الآخر، ثم قتل شخص آخر من هذه القبيلة، يقول الدم بالدم، هذا كلام غير صحيح. كما أنه أحيانا مثلا في مجالس العشائرية يجعلون صاحب الحق في حرج، يحرجونه في جمع من الناس، كل واحد يسر عليه أن يتنازل، وهو واقعا محترق القلب لا يريد أن يتنازل، ولكن يضطر أن يتنازل، لأنه إذا لم يتنازل يلومونه على هذا الأمر، قالوا حوله وأسروا عليه. لابد أولا الذي يريد إصلاح ذات البين يبحث عن الحق، إذا ثبت أن فلان له حق على فلان، بعد ذلك إذا أراد أن يقدم مثل التنازل من دون أن يأخذه بالفرض عليه أو الإحراج، من دون ذلك يجوز. وإلا إذا أحرجه على أمر لأن يتنازل عن حقه، هذا ليس تنازل واقعي، وهذا يبقى على ذمته، وهذا مشكل. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. المسألة الأخرى أو الفرق الرابع من هذه الفروع التي ذكر في قسم الأخير من بحثه صاحب المحبب رضوان الله عليه صاحب الشرائع، يقول ولو نسب الجائر قاضيا مكرها له جاز الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع. إذا كان هناك جائر ينسب قاضيا ويكره على قبول القضاء، هذا يقول جاز. والمراد من قوله ولو نسب الجائر قاضيا، المراد من القاضي القاضي الذي لا يليق بالقضاء، إنسان مؤمن ليس عنده علم ولا اجتهاد أن الحاكم يجبره أن يتقبل الشغل القضاء فيما بين الناس. والسر أنه أن في كلامه قال لو نسب الجائر قاضيا مكرها مطلقا، ولكن بما أنه رضوان الله عليه فيما مضى بحث ونحن بحثناه أنه يجوز القضاء من قبل الجابر أو الجائر إذا كان يعرف أنه يستطيع أن يقيم الحق، حتى إذا لم يجبره أحيانا قال يجب عليه أن يدخل في هذا الأمر لحل مشاكل المؤمنين، ولكن مع ذلك عندما يشتغل في القضاء لا بد أن لا ينوي نيابة عن الجائر، بل نيابة عن إمام الحجة عليه السلام أو من له الحق في هذا الأمر لحل مشاكل المسلمين. كما أن علي بن يقطين دخل في بلاط هارون الرشيد هذا الإنسان المجرم، ولكن لحل مشاكل المؤمنين، بما أنه بحث سابقا عن العالم المجتهد دخوله في القضاء يجوز إذا لم يستلزم منه محرم آخر ويستطيع أن يقيم الحد حق. ولذلك هنا لابد أن نحمل كلامه أن المراد من قوله لو نسب الجائر قاضيا مكرها، يعني لو نسب الجائر ممن لا يتوفر عنده الصفات اللازمة قاضيا وأتلوه على ذلك جاز له الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع. الدليل على ذلك أدلة التي تدل على أن التكليف مرفوع عن المكره، حديث الراف وما عن أمتي تسع منها بس تكره عليه. إذا كان هناك إكراه يجوز للإنسان أن يفعل ما هو محرم لأنه مكره على هذا الأمر. أن من باب حديث الراف وأدلة التي تدل على جواز دفع الضرر عن النفس وعن المال، ولكن طبعا الضرورات تتقدر بقدرها عندما يدخل في هذا العمل مجبرا ومكرها في مقام العمل لا بد يرائي بمقدار ما هو ضرورة يفعل لا حدث يستطيع لا يضرر إنسانا لا يضرر بمقدار ما هو مسترغ ومكره على الأمل عليه يجوز له أن يفعل، وإلا أكثر من ذلك لا يجوز. لا إذا بلغ الدماء لا. بعد ذلك قال هنا ما أشار إليه، ولكن طبعا هذا أمر مسلم لا يجوز قفل الآخر من باب لا التغية ولا من باب الإكراه والإستراء. ثم هذا الفرق معناه واضح ودليله كذلك واضح أنه مكره عليه ومستر دفعا لذرع عن نفسه يعمل، ولكن لا يرتكب قتل الآخر كذلك ما يرتكبه من الأعمال، يكتفي بمقدار المضطر إليه أو المكره عليه لا أكثر. الفرع الخامس وهو آخر فرع من هذا القسم يقول وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز له إذا لم يمكن التخلص من ذلك ما لم يكن قتلا لغير مستحق وعليه تتبع الحق ما أمكن. إذا هو مستر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف، طبعا الفرق بين الإكراه والإصرار هو واضح. الإكراه عبارة عما يكره المكره على نفس الفعل، ولكن المستر أنه لا يكره على نفس الفعل ولكن يكون شيء ضروري عليه فيضطر أن يفعل ما لا يريد وما لا يجوز. مثلا ولذلك في باب البيع بيع المكره بيع مراع، ولكن بيع المستر ليس بيع مراع. مثلا إذا أجبر أحد أحدا على بيع سيارته فباع، بعد رفع الإكراه يجوز أن يأخذ مرة سيعود أقول أنا فسخت البيع كنت مكرها على هذا الأمر. ولكن إذا كان مضطرا أن ابنه في خطر الموت ويريد أن يذهب به إلى المشفى والمشفى يطلب منه مبلغ كذا، ويضطر أن يبيع سيارته نعم، هو مضطر أن يبيع سيارته لمجيء المال وإدخال إبنه إلى مشفى، ولكن مع ذلك لا يجوز له بعد ذلك يفسخ ويقول أنا كنت مضطرا. اضطرار لا يجوز. فيما نحن فيه قد يكون الإنسان أن الحاكم يجبره على أن يعمل على قضاء السنة، قد لا يكون هكذا، قد يكون في وسط إذا لم يقم بالقضاء واعرفوا أنه شيعي يقتلونه فهو ما أجبره على القضاء، ولكن عليه أن يمشي كما يمشون لإخفاء مذهبه ودينه عند ذلك ومستر على هذا الأمر، ولكن يجوز له أن يعمل على مذاهب أهل الخلاف ويتخلص عن ما هو محرم ولا يتركه الغاب كذلك، وتتبع الحق ما أمكن بمقدار ما يستطيع عليه أن يهوم في الحق. دليل على ذلك الجواز على هذا الأمر أولا أدلة التقية، أدلة التقية دلت على أنها يجوز لحفظ النفس أو لحفظ السمعة أو لحفظ عزة المسلمين، لأن التقية على قسمين، قد يكون التقية تقية مداراتي وقد يكون تقية لحفظ النفس، قد يكون ليس عليه خطر، ولكن إذا أنا ما عاشرتهم معاشرة طيبة وحتى أتنازل عما هو واجب علي من الواجبات يصير سببا لمشاكل فيما بين المسلمين، أو إذا استطعت أن أداريهم في أعمالي يصير سببا لجذبهم إلى المذهب وإلى التشيع وإلى أهل البيت، فعند ذلك هذا التغية تغية مداراتية وليس خطيرة. وأكثر ما ورد في رواياتنا ليس خوفي بل مداراتي، عندما الإمام الصادق عليه السلام يأمر الناس بأن يشاركوا في صلاة جماعتهم ويقول أن علي بن حسين كان جدي، علي بن حسين كان يصلي وراء مروان، ثم يبين أنهم كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، يقول أنه أتباع جعفر، فكان في زمن إمام جعفر الصادق عليه السلام الشيعة معروفون بأنهم أتباع إمام جعفر، ولكن أراد أن يكون أتباعه ممن يدار الناس، يعرفون أن هؤلاء ليسوا أهل العصبية ولا أهل دفع الناس وإنكار الناس، يحبون الناس ويشاركون مع الناس في أمورهم، ولذلك من باب التقية يجوز هذا الأمر. أدلة التقية تدل على هذا الأمر مضافة إلى أدلة الاستقرار وأدلة الإكراه، ما يجبز ما اضطر إليه الإنسان أو ما أكره عليه، إذا كان أكرهه على القضاء أدلة الإكراه، وإذا لم يكره ولكن استرار صار سببا لهذا الأمر، يريد أن يحتاج وليس عنده شغل آخر فعرضوا عليه القضاء فيستطيع أن يقضي، عند ذلك يجوز له ذلك من أدلة الاسترار. كما أن هناك رواية خاصة في هذا الأمر فباب الصدوق رضوان الله عليه بإسناده عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين قال إذا كنتم في أئمة جور فأضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، أو ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم. الإمام عليه السلام يرخص لهم الأمرين، وطبعا إذا كان مستار أن يعملوا بأحكامهم فهو، وإلا إذا استطاع أن يقضي بأحكامنا أحكام الشيعة فهو أولى. واتفق مرة كان هناك نزاع صار خلاف بين زوجة وزوجها، فطلق الزوج السني الزوجة الشيعية طلاق ثلاث، فذهبوا إلى عالمهم علمائهم قالوا يجب الانفصال إلا بالمحلل، فراجعوني أنا قلت يجوز لكم هناك طريق للحل، لأن كثير من كبار علمائكم يقولون بجواز التعبد على مذهب الشيعة في الأحكام، حتى هم يقولون يجوز كثيرا يعني من فتواهم أنه يجوز أخذ أسهل الفتاوى، ف فعلى ذلك وكان ذلك التعبد للمذهب. فلذلك في هذه المسألة أنت يمكن أن تتعبد بمذهب الشيعة وأن تتصير راحة، صلاتك باطل أصلا، ما صار بينكم وفاس، كان بينهم اتحاد وما أرادوا ينفصلوا أخذته العصبية فطلق. قلت هذا الطلاق على مذهبنا باطل، ولك أن في هذه المسألة أن تتعبد بفتوى علماء الشيعة، وهم يقولون أن الطلاق لابد أن يكون في عند العدلين ففي طهر غير المواقعة، وهذا الطلاق الذي حصل باطل، وثلاث كذلك لا يتم، ولذلك طلاقكم باطل لا حاجة لأي شيء. فيعني سر بهذا العام وابتسم وقال أتعبد بمذهب الشيعة وحل مشكله.
أصلاً.
نعم. على كل حال فهذه المسألة كذلك أن في هذا الحديث جاء إذا كنتم في أئمة جور تأذوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم. يتيسر هذا الأمر كما كثيرا ما يتيسر هذا الأمر. هذا من ناحية السند. صدور رضي الله عنه يروي لن عطاء ابن صائب. عطاء ابن صائب بهذا الاسم لم يأتي في رجالنا، ولكن عطاء جاء، ولعل هذا العطاء الذي جاء هو عطاء ابن صائب. وطبعا هذا الأحبائي في حاشية كتابه يصحح هذا الرجل بأنه جمع ابن عقدة بين كتاب أبا ذر ثعلبة وأحد الرجال الكبار وكتابه، ويثبت أنه كان إنسانا جليلا حتى فعل ذلك، ويقول هذا فوق النثار. أنا كل حال المهم هذا الحديث حديث قياساته معه بما أنه هو على مقتضى أدلة التقية وعلى مقتضى أدلة الاستراء والإكرام. أن الشهيد رضوان الله عليه عندما يذكر كلام المحقق رضوان الله عليه وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز إذا لم يمكن التخلص من ذلك ما لم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما أمكن. قال الشهيد رضوان الله عليه ويجب عليه أي في حال الاضطرار إلى مذاهب أهل الخلاف التعلق بالأقرب فالأقرب إلى الحق إذا أمكن، يعني يأخذ بما هو أقرب إلى الحق. إذا كان هناك قولين ثلاث أبواب يأخذ بالقول الذي هو أقرب إلى الحق. صاحب الجواهر يناقشه ويقول لا ريب في رجحانه، يعني أن أخذ بالأقرب هذا لا ريب في رجحانه، ولكن أن يتعين الأخذ بالأقرب لا دليل عليه، يشكل عليه. ويقول ولا ريب في رجحانه، أما الوجوب فلم يحضرني دليل له عدم اعتبار الذي لا يصلح دليلا، كما أن من المعلوم عدم اعتبار خصوص الإكراه في أصل الأمر بأحكامهم تقية لأموم عدلتها. قلنا أن المسألة التقية قد يكون من باب الإكراه وقد يكون من باب الاضطرار وليس الإكراه. ما أكرهنا على شيء ولكن اضطرار صار سببا، لأني إذا لم أفعل يختذر أمري عندهم ويكشف أمري ويصير مشكل، أو أريد أن أتعاشرهم وبعد ذلك يصير مشاكل في حياتي، لأمومة أدلتها وشدة الحس والتأكيد في مراعاتها. نحن ندافع عن الشهيد رضوان الله عليه في هذه المسألة ونقول أن العمل بالحق هو واجب، فإذا اضطر أن يحكم بحكم باطل وكان هناك باطل متنوع، يعني كان ذو درجات، مثلا إذا أراد أن يجعل عليه كذا مبلغ ولكن كان المذاهب بعضهم يأخذون بالأقل وبعضهم يأخذون بالأكثر، عليه أن يأخذ مذهب يأخذ بأقل من ذلك، أو إذا كان هناك مجازات أشد وشديد، إذا لا يستحق هذه المجازات ولكن في أحكامهم يوجد هذا الأمر، مثلا بعض المذاهب يحكم بالقتل وبعضها يحكم بالسجن أو الجلد، الجلد أخف من هذا، فيجب عليه أن يختار الجلد لأن القتل لا يجوز. أو إذا كان مثلا بعض المذاهب يقول هكذا يجلد، سمعت جلدة، واحد يقول لا 80 جلدة، لابد أن يأخذ بالأقل، وهذا يجب عليه لأنه تجاوز إلى حق الغير، ولا يجوز التجاوز إلى حق الغير إلا بمقدار الإكراه أو الإصرار. ولكن إذا كان دون ذلك لابد أن يأخذ بالأقل، ولذلك ما قاله المحقق رضوان الله عليه وسرح إليه الشيخ رضوان الله عليه كلام صحيح. وقول صاحب الجواهر لا ريب في رجحانه، نعم، ولكن الرجحان إلى درس الوجوب، وهو يقول أما الوجوب فلم يحضرني دليل، الدليل عدم جواز التصرف في حق الغير في مال الغير إلا بمقدار الإصرار، والذي أوجب الإصرار العمل بمذاهب العامة. إذا كان هناك عدة من المذاهب أحدهم أسهل، أحدها أسهل والآخر أشد، لابد أن يأخذ أسهل، لأنه ما زاد عن ذلك ليس مكرها ومضطرا إليه. الإصرار والإكراه إنما تعلق بأقل، إذا كان تعلق بمذاهب أهل السنة ففيه من هو أسهل ومن هو أشد، بمعنى تعلق بما هو أقل أو أسهل فلابد أن يأخذ به. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. إلى هنا انتهينا من هذا البحث، بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، وإن شاء الله بخدمتكم بعد أيام المحرم، بعد عشر عاشوراء إن شاء الله عند بدء الدروس. وبالنسبة إلى الباب الذي بعد ذلك نبدأ، في خاطري أن نبحث حول صلاة الجماعة، ولكن إذا أنتم عندكم اقتراح يمكن ترفعوا اقتراحكم إلينا حتى نشوف أي حكم إن شاء الله بحث نختاره في المستقبل، كما نطلب منكم الدعاء أينما كنتم، ونتمنى لكم التوفيق في خدمة الإسلام والمسلمين والتحصيل العلم وتبليغ الدين إن شاء الله أينما كنتم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.